أما بعد أيها الإخوان، أيها المؤمنون، أيها الناس، فإني أنبهكم على مسألة يجب أن نتذكر لها وأن نحمد الله عليها، وهي العقول التي خلقها الله لنا، فإنها من أكبر نعم الله، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، ولولا العقول ما خلق الله الدنيا ولا الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوني يا أولي الألباب، وما خلق الخلق العظيم إلا ليكون طريقا للعقل إلى أن يعرف ربه. فحينئذ العقل أمره عظيم، وقد رتب الله على خلقه الأمر والنهي والثواب والعقاب، فالجنة لا تأتي إلا بسبب الجنة وما فيها من الرفعة والحسنات والملك الكبير لا تأتي ولا تبتني إلا على العقل، وكذلك النار، وكذلك النار وعذابها الأليم لا يأتي ذلك ولا يبتني إلا على العقول. فالعقل أمره عظيم وخطير، وهو الميزان الذي يميل بك إلى الجنة أو إلى النار. فعلى المرء أن يستعين بالله على أن يهديه لاستعمال عقله إلى آخره، منها مثل السيارة والطائرة وغير ذلك من الحكم. فكذلك حكمة الله البالغة في خلق الدنيا وما رتب عليها من خلق الجنة إلى آخر ما يكون من الحكمة البالغة التي صنعه الله سبحانه وتعالى، ثم مكن عباده من الاستفادة منها بأيسر ما يكون وأبسط ما يكون، فجعل فمكنك من أن تستفيد هذا من هذين العالمين اللذين خلقهم الله بقدرته، أن تستفيد منهما وتستفيدهما وتغنمهما بمجرد أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتفعل ما أمرك الله من الأمور التي يسرها وتترك ما نهاك عنه، فتبلغ وتغنم هذين العالمين اللذين صنعهما الله وتستفيد منهما فائدة عظيمة، وعلى أي حال كنت من الضعف والعجز إلى غير ذلك. فهذا الذي يفهم العبد أنه قد تمكن من أن يغنم الحكمة البالغة ويحصل عليها، وهي من صنع الله، كما يغنم ويحصل الناس على الحكم من الخلق وهي من أشد ما يكون. ولكن أما إلى هذا الموضوع، أن الحكمة تارة تكون من عند الله وتارة تكون من عند خلق الله، الحكمة التي من عند خلق الله نتمكن من استعمالها والاستفادة منها حين تصل إلينا بيسر وبدون مشقة، ويتمكن منها القاصي والداني والصغير والكبير. فكذلك الحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهي على سبيل الإيجاد ما نظمه من خلق الدنيا وما رتب على ذلك من خلق الآخرة والجنة ونعيمها، فإن هذه هي من صنع الله سبحانه وتعالى، وما وكل إلينا من بعد ذلك إلا ما نقدر عليه، وما هو بمثابة ما نستعمله ونستفيد من حكم المخلوق. فهذه حكمة بالغة عظيمة لا يقدر عليها إلا الله، وقد مكننا الله من الاستفادة منها بمجرد أن نصلي ونصوم ونكبر ونسبح ونهلل وأعمالا يسيرة وتروق، كلها هي استعمال واستفادة من هذين الدارين اللذين خلقهما الله بقدرته وأحكم صنعهما وتقديرهما، ثم وهب ذلك إلينا ومكننا من الاستفادة منهما كما نتمكن من الاستفادة من السيارة ومن سائر الحكم التي يصنعها المخلوق. فالله قد صنع الصنع العظيم البليغ وهي الدنيا والآخرة، وجعل ومكننا من استعمالها والاستفادة منها بأيسر ما يكون، فله الحمد والمن وله الشكر، فلا نستعظم ونستبعد أن نتمكن من أبلغ الحكمة، فإن الله صانعها، وما جعل من شأننا إلا أن نستعملها ونستفيد منها ونغنمها بأيسر ما يكون إلى آخر. يفوز وينجح فيه أن ينظر النظر الذي يجلب له النفع خاصة ثم عامة، ويدفع عنه الضر خاصة ثم عامة، ويكون هذا المطلب للنفع ودفع الضرر يكون بحاضره ومستقبله الأبدي، لا أن يكون مخصصا في زاوية من مستقبله وفي نقطة من مستقبله، ويترك المستقبل الأبدي بلا اهتمام، ولا أن يجعله الأهم من كل شيء. فكان من أول ما قد بشر بنجاح نظره أن فكرته التي أراد أن يتخصص فيها هي هذا المطلب، وهو جلب النفع من كل نواحي النفع، من كل نواحي النفع بما فيها الوصول إلى رضا الله وولايته، والوصول إلى الأمر المعنوي من الرفعة ومن الأهلية لأن يكون أهلا لما يتمكن من تأهيل نفسه له فوق ما يروم من المنافع التي هي الملاذ والمشتهيات، وكذلك ما يروم في هذا النظر من دفع الضرر، فهو يجعله شاملا لكل أنواع الضرر المعنوية والحسية. فالمعنوية ألا يصل إلى غضب الله وسخط الله والبعد من الله ومن مكارم الأخلاق ومن الشرف، حتى يصل إلى الأشياء التي يذم بها عاجلا وآجلا، ويذم بها وبسببها عند الله وعند خلقه. فهو يعتبر الضرر المعنوي أعظم من الضرر المادي والحسي، ولكنه يريد أن يتوصل إلى جلب النفع العام كما سبق ودفع الضرر العام الذي ذكرناه الآن. فكان أمامه مطلب عظيم، وأمامه شيء قد تصور له أنه لا يماثله أي شيء من مطالب الآخرين الذي هو بصدد منافستهم وأن يفوز عليهم، فإن مطلب الآخرين كان مخصصا في زاوية إما في الحياة الدنيا فقط أو في ظاهر من الحياة الدنيا فقط، وهو لم يشمل المعنوي والحسي، فأكثره في الحسي والمعنوي قد خرجوا عنه وهلكوا فيه وتورطوا ولم ينجحوا في أي شيء منه. فهذا مطلب قد برز له أنه من أهم ما ينجح إذا وصل إليه ويفوز بسببه على سائر المفكرين ممن لم يمشوا فيما مشى فيه ولم يتخصصوا فيما تخصص فيه. وقد قدمنا لكم أنه وجد نفسه عاجزا عن النجاح في هذا المطلب إن لم يستعن بالله ويتوكل على الله ويستند إلى الله ويأخذ النصح والتعليم من الله العليم الخبير القدير. فعلم ذلك فعرف قدر نفسه ورجع إلى أن يأخذ الإعانة كما سبق إلى آخره من خالقه. فوجد أن الطريق إلى ربه على معنيين، فطريق يتصل بها وفيها إلى ربه مباشرة لا يحتاج إلى أي واسطة بينه وبين الله، لا ملك ولا رسول ولا غير ذلك، وطريق أخرى ليست مباشرة وإنما هي بواسطة رسول الله إليه. فارتسم في قلبه طريقان إلى الله، طريق المباشرة والطريق التي هي بواسطة. أما الطريق المباشرة فهو ما يعلم بما قد عرف ربه أن الله يعلم سره ونجواه ويعلم ما في نفسه ويسمع شكواه ونجواه وخطابه وسؤاله وكل شيء يتوصل به إلى ربه، كما قد أخبره الله بقوله أنه يعلم السر وأخفى، وأنه كما قال عيسى تعلم ما في نفسي، وكما قال الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، وكما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال الله اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، فمن ذكر الله ذكره الله. فحينئذ عمد في هذه الفكرة وفي هذا النظر إلى أن يستعين بالله، وهذا الذي نقصد به الطريق المباشرة، أن يستعين بالله أن يهديه ويعينه ويبصره ويهديه وينير بصره وبصيرته والقلب إلى أن ينجح فيما يطلب ويروم مما سبق وهو جلب النفع العام ودفع الضرر العام في الدنيا وفي مستقبل الأبد. هذه أول ما يلتمسه من الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم كان لا بد له من الطريق الأخرى الغير المباشرة، وهي التي بواسطة رسول الله. فعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه في هذا الكون إلا طبق الحكمة، ومن ذلك أن الله عليم قدير غني حكيم فكيف يخلقه أي فكيف يخلق هذا العبد ولا يريد له من خلقه الخير كيف يخلقه ليضره كيف يخلقه ليعذبه الله غني عن ذلك وعالم بقبح ذلك يقول الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ويقول الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يعني ليصلوا جنتي ودار نعيمي التي أردت أن يصلوها وقد أهلوا أنفسهم للرفعة والدرجات والملك الكبير فحسن ظنه بربه أنه ما خلقه إلا ليحسن إليه وهذا من واجب المعرفة أن تعرف أن العليم الخبير الحكيم الغني لا يفعل إلا الحسن ولا يفعل أي شيء من القبح أو أي شيء من الظلم أو أي شيء من الخلف أو أي شيء مما يخالف الحكمة البالغة فوجد الله سبحانه وتعالى كما علم من معرفته بالله التي سبب ذكرها وجد الله قد أتم عليه النعمة الطريق الأولى قد ندبه إليها وهي المباشرة وحثه عليها ووعده إن دعاه الإجابة وإن توكل عليه الإعانة وإن لجأ إليه الإعادة فقال ادعوني أستجب لكم وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم وأما من الناحية الثانية وهي الطريق إلى الله الغير المباشرة فإنه وجد الله قد أتم عليه النعمة بإرسال رسله وإلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وجد الله قد أرسل إليه محمدا صلى الله عليه وعلى آله كما أرسل الله إلى الأمم الماضية رسلهم والله يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا حينئذ فرح وحمد الله على إتمام النعمتين عليه المباشرة الطريق المباشرة والطريق التي بواسطة الرسل فأخذ من الطريق المباشرة ما أخذ وهو كما سبق الدعاء والتوكل إلى آخر والاستعانة ثم اهتم كل الاهتمام بأن يستفيد من الطريق الغير المباشرة التي بواسطة الرسل فوجد الله قد أتم عليه النعم حين بعث إليه رسوله ليخبره عن الله لما خلقه وأين يريد خالقه أن يذهب به وما يريد أن يصنع به إذا ذهب به وإلى أين منقلبه ومصيره وما هو الذي يقربه إليه وما هو الذي يبعده عنه وما هو الذي يصير به وليا لله وممن رضي الله عنه ومن إلى آخر. وإذا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله يأتي إليه برسالتين من ربه، أحد الرسالتين هي القرآن العظيم الذي هو كلام الله، لم يتصرف فيه ملك مقرب ولا النبي ولا غيره، بل حملوه وأوصلوه إليه فما أوجده الله وخلقه الله وأنزله الله بلفظه وحرفه، لم يزيدوا فيه حرفا واحدا ولم يتصرفوا في التعبير عنه بالمعنى أي تصرف أصلا، بل هو كلام الله بذاته وبتمامه، حتى كلما وجدنا في هذا القرآن من فصاحة أو بلاغة أو بيان أو أي شيء نجده فيه لا نرجع إلا إلى أن الله هو الذي قدر على ذلك، ولا نقول ولا نصف النبي بالفصاحة حين جاء به. فإذا سمعنا القرآن العظيم البليغ الفصيح الذي علمته العرب العربة وقريش التي هي أفصحها، حتى عجزت عن أن تأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، عجزوا عن ذلك لأنهم مخلوقون، وهذا كلام الخالق القادر على كل شيء وهو بلسانهم، مع أن هذا القرآن بلسانهم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، كيف يأتينا عجمي ونحن عرب؟ فجعله الله بلسانهم، وحسب صنعهم، لكنه العليم القدير جاء به متجاوزا لفصاحتهم وبلاغتهم. فلو كان الرسول حين جاء بالقرآن الفصيح البليغ يوصف بأنه أي الرسول الفصيح بليغ لما كان القرآن معجزة له. لو كان الرسول يقدر أن يبلغ من الفصاحة مبلغ القرآن لما كان القرآن معجزة له. وما صار القرآن أعظم معجزاته التي دمغت أنوف الكفرة والمعارضين والمعاندين، لو كان يقدر على ذلك ما تمت له الحجة عليهم. فلذا لجأوا مرارا أن يقولوا كما أخبر الله عن المتكبرين منهم حين يقول سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر فقتل فقدر ثم قتل فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي قول محمد، ليس هو قول الله ولكنه على أسلوب السحر الذي صرنا نعجب به ونضرب له. قال الله: سأصليه سقر، لأنه قد علم أن هذا القرآن لا يقدر عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلو كان قادرا عليه كما زعم بقوله: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، لو كان يقدر عليه لقدروا على مثله، وقد تحداهم الله أن يجتمعوا حتى يأتوا بمثله، فما قدروا على ذلك دلنا على أن القرآن وهو أحد الرسالتين من الله إلينا، أنه كلام الله بذاته لم يتصرف فيه ملك ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله، وقد حفظه الله من أي تغيير أو زيادة أو نقص إلى يوم القيامة. والرسالة الثانية هي ما كان بواسطة رسول الله وليست القرآن العظيم، وهو ما جاء عن رسول الله من قول وفعل وتقرير، من قول يقوله من أمر ونهي وندب وكراهة وإباحة ومسنون وواجب وغير ذلك من الأحكام الشرعية ومتعلقاتها وفروعها، وما جاء من فعل فعله النبي ثم أمرنا أن نفعل كفعله كقوله صلوا كما رأيتموني صلي، وكقوله خذوا عني مناسككم، فيفعل الفعل فيكون فعله سنة وبلاغا من الله إلينا وإن لم يتكلم. فقد كفانا قول الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكان لكم برسول الله أسوة حسنة، ويعضد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله حين يأمرنا أن نفعل كفعله وأن نبتدي به، فصار فعله هو الفن الثاني من السنة بعد القرآن، ثم تقريره يعني تقرير النبي، بمعنى إذا نهى النبي عن شيء ثم فعله أحدنا يعني أحد أصحابه فلم ينهه عن ذلك ولم يزجره، علمنا أن تقريره لفعل هذا له حكم من عند الله ودلالة تدلنا أما على أن السابق لهذا الفعل قد نسخ وصار غير محرم حين أقر هذا على فعله ولم ينهاه بعد أن، أو لأن النهي الأول لم يكن للتحريم وإنما كان للتنزيه ونحو ذلك. التقريرات كثيرة، منها أن يقول أحد أصحابه قولا فلا يعترضه النبي على ذلك ويقدره بالسكوت على ذلك، ومنها أن يفعل أحد أصحابه فعلا أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فلا ينهى عن ذلك بل يسكت ولا حامل له على السكوت، فنعلم أن هذا الشيء الذي فعله الصحابي ليس محظورا، مثل أن يروى لنا أن أحد أصحابه توجه إلى القبلة في المتخذ، لذلك توجه إلى القبلة وعلم النبي بتوجهه ولم ينهاه، فنقول دل على أن التوجه هذا ضرب مثال، دلنا عدم نهيه له عن ذلك بعد علمه بذلك أن التوجه ليس محرم أو أنه مخصوص بأن يكون في العمران فلا يكون منهيا عنه كما نهي عنه في الفضاء، يعني التقريرات لها مجال لا نحب أن نستغرق الوضع فيها، إنما أردنا أن الرسالة التي تطلبها هذا المفكر كانت في ما جاء به الرسول عن الله من القرآن العظيم ومن السنة النبوية، فحينئذ تمت له مآربه والأسباب التي يتطلبها ليحصل على النجاح بما قصده في أوائل نظره وفكرته من طلب النفع إلى آخره ودفع الضرر. جاءته الرسالة متممة ومكملة بمراده، وإذا بالله سبحانه وتعالى يتم عليه نعمه من الإعانة إلى آخرها السابقة، ومن البيان كما قال الله ليبين لهم ما يتقون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فإذا بهذه الرسالة تخبره أن الله خلقه في هذه الدار ليعبده بما قد بين له بواسطة رسله من العبادة من إقام الصلاة، هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى تبين للعبد ما خلقه الله له وما أراد من خلقه وما مهد بخلقه، فأخبره الله بواسطة رسله أنه خلقه ليعبده، والعبادة تشمل الطاعة، والطاعة تعم فعل ما أمرك وترك ما نهاك عنه. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أخبره أنه إن أطاع الله وعبد الله فإنه إنما عمل لنفسه والمكسب لنفسه، فقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم لا يضل عبادي الكفر، وفي آية فإن الله الغني الحميد، وقال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأعلمنا أنه أمرنا وخلقنا أنه خلقنا وأمرنا بالعبادة من أجل أنفسنا نكتسب بها ما يريد أن يكسبنا في دار أخرى سماها الله الجنة. أخبرنا أنه ما خلقنا في هذه الدار لنبقى، وما خلق هذه الدار لتكون دار نعيم، بل قال دار نعيم هي من بعد هذه الدار ومن بعد فراقها ومن بعد أن نرحلكم منها، فأما هذه الدار فإنها دار خصصها الله للعبادة والابتلاء والاختبار، ولتكون ميدانا للعمل حتى يفوز من يفوز ويهلك من هلك عن بينه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد للمتقين جنات تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها دائم، وأن عرضها السماوات والأرض، وكذلك يعني وطولها لا يعلمه إلا الله، وأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وأن لكم فيها من كل فاكهة زوجان، وأن لكم من وراء ما تشتهي أنفسكم ما يريد الله أن يزيدكم مما يعلمه ولا نعلمه ويقدر عليه ولا نقدر عليه، فقال ادخلوها خالدين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأخبر العبد الذي يروم ويطلب أن ينجح في طلب النفع العام المعنوي وغيره الحاضر والمستقبل الأبدي، ويدفع عن نفسه الضرر المعنوي والحسي في الحاضر وفي المستقبل الأبدي. فتم لهذا الناظر ما يريد وما يروم لما استند إلى الله وأخذ نصحه من الله واستغنى بالله عن غيره. وإذا بالله العليم الخبير الحكيم القدير يخبره ما ينجحه وما يوصله إلى ما يريد، وهو ما يريد من النجاة الأبدية وما يريد من الفوز الأبدي، لأن الله هو العالم بالأبد والمستقبل. فأعلمه الله أن نجاحه الذي يطلبه هو أن يتقي الله ويطيعه، وهو أن يمشي ويتوقف على حدوده وحسب أمره ونهيه. وبشره الله مع ذلك أن يعينه ويهديه ويسدده ويكره إليه المعاصي ويرقبه في الطاعة ويصحبه ويعيده من الشيطان الرجيم ومن شر شياطين الخلق أجمعين. وأمره بالتوكل عليه ووعده النجاح في مطلبه، وهو ما يطلب من سعادة الأبد ومن السلام من الشقاوة في الحاضر وفي الأبد. بل أسعده الله وبشره الله أنه بقدرته قد أعد له الجنة وما اشتملت عليه، وأنها فوق ما يطلب ويروم من كل ناحية من نواحي النفع الحسي والمعنوي، وأن فيها فوق ما يريد، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الله يزيد أهل الجنة فوق ما يريد وما يشاء. فبشره الله أنه ناجح كل النجاح في مطلبه وفي مأربه وفيما قد أراد أن ينافس الآخرين فيه. فلقد نافسهم و يعني أنه تجاوز فكرتهم بشيء لا يمكن وصفه ولا يتمكن أحد أن يعبر عنه. يكفي على سبيل الإيجاز في وصف الفرق فيما بينه وبينهم أن نجاحه هو الوصول والبلوغ إلى رضوان الله وولاية الله ونعيم الله في الجنة دائما وأبدا، وأنهم بنجاحهم إنما نجحوا في نقطة وزاوية ووقيرة غلبوا فيها واستغرقوا كل جهدهم فيها وبلغوا كل مبلغهم من الحكمة والنظر والاهتمام في هذه الوقيرة المنحصرة التي هي الحياة الدنيا، فصاروا كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وباينهم أنه فاز بالجنة وهم صائرون إلى النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أمر لا يمكن وصفه ولا التعبير عنه، بل لو قيل وتحدث عن الفرق فيما بينه وبينهم لكان تقليلا بمرتبته وتهوينا لخسرانه، بل شيء نعقله وإن لم نعبر عنه، أن نجاحهم كان منحصرا في زاوية ونقطة ووبيرة ثم من ورائها نار وخسران للجنان أبدا، وهو بالعكس سعد ونجح في الدنيا والآخرة، فليسوا بأنجح منه في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ويقول في هذا وأمثال هذا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة خالصة يوم القيامة. إذن عرف هذا الناظر والمفكر أنه ناجح كل النجاح فيما يطلب ويروم، أنجح من العالمين برمتهم إلا من كان مثله أو أبلغ منه، وأما هؤلاء الذين سبق ذكرهم فإنهم كما قال الله وأخبر عنهم وهو العليم الذي يحكم وهو أعلم بما يفعلون، فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وقال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، فأي خسران أعظم وأي، فقد عرف فشلهم في نظريتهم وفي تخصصهم، وعرف نجاح نفسه، وليس ذلك لأنه حكم لنفسه عليهم، فلو كان الحاكم لنفسه لجاء المعارضة له والمجادلة له والمنازعة له في الاقتناع بما يقول ويحكم نفسه، ولكنه استند في نجاحه عليهم، استند في نجاحه عليهم بحكم الله وخبره الذي هو العليم الحكيم والذي هو خالقنا وإليه معادنا ويعلم حالاتنا، يعلم حالنا ومستقبلنا، فقد أخبرنا بأن هؤلاء ضلوا وهلكوا وخسروا وأن مصيرهم إلى النار، وأن هذا الذي اكتفى هذا الأثر اتبع الله واهتدى بهدى الله أنه ناجح وإلى الأبد، ويكفيه حكم الله فهو خالقه وخالقه، فلا معقب لحكمه ولا مراجعة فيه أصلا، فقد أخبر الله أنه لا يتغير حكمه، فقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ويقول سبحانه وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وأخبر أن الأمر هو كما أخبر لا يتحول ولا يتغير ولا يأتي في الآخرة إلا ما أخبرنا الله به اليوم، لأنه لم يخبرنا بوعد ولا وعيد إلا وقد علم وقوع ذلك كعلمه بخلق السماوات والأرض. فمن رام أن الأمر في المستقبل يتخلف عما أخبر الله فهو كمن يروم أنه لا سماء اليوم ولا أرض ولا شمس ولا قمر، لأن الله عالم بوقوع هذا الذي أخبر به من الوعد والوعيد، كما هو عالم بخلق السماوات والأرض. ليس علمه بخلق السماوات والأرض أبلغ من علمه بما قد وعد المتقين وما توعد العاصي من الجنة ومن النار، بل هما الجنة والنار معلومتان لله واقعتان في أمر الله وحكمه وعلمه كوقوع السماوات والأرض. فكيف يروم رائم أو يشك شاك أو يرتاب مرتاب بأنه لا سماء ولا أرض؟ هذا لا يأتي أصلا. فهذا مثله، وكفى بهذا مقنعا ويأسا من أن يتحول الأمر. وكما سبق لكم في الحديث الأول أن الجنة لو كانت لجميع الخلق وأن أحدا لا يدخل النار من الخلق لشدتها وعظمتها وهولها وألمها وشدة عذابها، فهم ينفرون منها ويقولون الجنة هي المطلوبة والمرغوب فيها، فإذا كان ولا بد من وقوع من إتيان الآخرة وما أخبر الله، فنحن إلى الجنة لا إلى النار، كما أخبر الله عمن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ثم قال الله مخبرا أنه يدخلهم ويوصلهم إلى ما أخبرهم به وتوعدهم به ولم يصدقوه فيه بذلك، فقال فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. فأخبر الله أن الأمر لا يتخلف أصلا، فكيف يروم ويأتيه الأحلام والأوهام أن ليس في الآخرة إلا الجنة وأما النار فلشدتها لن يصلها أحد؟ إذن فما يبقى لأي شيء مما أنزل الله معنى؟ لم يبقى للقرآن أي معنى، ولم يبقى للسنة أي معنى، ولم يبقى لأوامر الله ونواهيه أي معنى، ولم يبقى أي معنى لما ذكر الله من الظالمين والمظلومين ومن العاصين والمطيعين ومن الشاكرين والكافرين ومن الأمر والنهي، فهذا أتمر وهذا لم يأتمر وهذا انتهى وهذا لم ينتهي، فأي معنى وأي فائدة لكل ما جاء من عند الله من أمر ونهي وصوم وصلاة وزكاة وطاعة وشكر ويقابل ذلك الكفر والعصيان والظلم والعدوان وغير ذلك من الآثام وما أنزل الله على جميع الأنبياء من الأحكام ومن الزجر والوعد والوعيد علمنا أن هذا التصرف هو من الله العليم الحكيم القدير الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والذي لا غالب له ولا معاند له ولا كفؤ له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو لم يكن لهذه الأوامر والنواهي والتكليفات والترغيبات والترهيبات والاختبارات وسائر ما حكم الله به ووظفه في هذا العالم، لو لم يكن له من بعد ذلك أثر يترتب عليه من رضوان الله والجنة أو سخط الله والنار، لكان هذا الفعل من أعبث الأفعال، ويوصف فاعله بأنه تجاوز فعل الحمقى، وأنه لا يرضى أحد من البشر أن يوصف بمثل هذا الوصف، فكيف يوصف به الله سبحانه وتعالى الذي هو العليم الحكيم الغني الذي لا حاجة له في العبث ولا في الكذب ولا في أن يفعل شيئا من صفات النقص، بل هو القادر على كل شيء والعالم بكل شيء والغني عن كل شيء. فتعالى الله عما ينسب إليه الجاهلون علوا كبيرا، كما قال الله: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بل بين الله لنا وأبلغنا وأوضح لنا مصيرنا إلى الآخرة، وأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وأننا الخلق يوم القيامة ما بين ضاحك مستبشر وما بين من وصفه الله وجوه يومئذ عليها غبرة إلى آخره، وجوه أبيضت وجوههم ووجوه مسودة. قسم الله الخلق إلى سعيد وشقي، وإلى من أبيضت وجوههم وإلى من اسودت وجوههم وإلى من هم كما وصف الله. وجوه يومئذ ناظرة، يعني ناعمة، إلى ربها ناظرة منتظرة لتمام نعمته ورحمته والمصير إلى جنته. ووجوه يومئذ باسرة، حزينة، كئيبة، خائفة، وجلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، متوقعة للداهية، وأن يسحب بها إلى النار كما سحب بمن قبلها ممن كان أشد جرما منها. لأن الله يقول: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فكان من الله الإقسام بأن ما أخبرهم به من الوعد والوعيد حق واقع. قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال: إن هذا لهو حق اليقين، أقسم أن هذا الذي أخبرتكم به وما أنزله الله على رسوله من الوعد والوعيد والجنة والنار وغير ذلك، إنه لحق اليقين، أي الحق اليقين لا محيص منه. يخبر ثم يقسم لأن ما أخبر به واقع لا محالة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول سبحانه وتعالى: إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة هو الذي يخبرنا بالساعة وما يأتي من بعد الساعة. يقول الله في هذه الساعة: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ويقول في آية أخرى مثل ذلك: ذلك يوم الوعيد. ويقول الله إذا ونفخ في الصور فكانت الخلاصة مما قصدنا التنبيه عليه أن الإنسان يستغنم ويستعمل عقله أن الإنسان يستغنم ويستعمل عقله لينجح أنجح من العالمين. فلا ينظر إلى رتبهم ولا إلى سلطانهم ولا إلى نجاحهم في الإمرة أو نجاحهم في أي شيء من حطام الدنيا، فيعتبرهم أنجح منه، بل هو بمطلبه ومأربه وما قد أهل نفسه أن ينجح فيه وهو ما سبق من رضوان الله وولايته ونعيمه الدائم والسلامة من سخط الله وغضبه وناره، أنه بهذا المطلب لا يعبأ بشيء مهما تزين ومهما اغتر به الآخرون وانخدع له. فهو بهذا غني وبهذا مبتنع إن نظر إلى امرأة قال: قد حصلت على القرب من الله وهم قد باءوا بغضب الله، وإن نظر إلى ولاية قال: وأي ولاية أبتغيها وفيها تعبي في العاجل وهلاكي في الآجل وخسراني للملك الذي وعدني ربي في دار الخلود في مبعد صدق عند مليك مقتدر، حين يقول سبحانه وتعالى بعدما ذكر أصناف النعم فقال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهو الملك الذي هو ممدوح من عند الله، والله هو الذي بناه وعمره لمن وصله وخلده أبدا حتى يكون مع النبيين والصديقين والصالحين في دار الخلود الأبد. فهو لا يجعل الجنة إلا متصلة بحياته الدنيا، وأن وصوله إليها هو بعد الموت الذي هو بمثابة نومة بعد يوم ويوم آخر، ولا يعتبر الموت الذي جعله الله فاصلا بين هذا الميدان والدار وبين دار الثواب والجنة، لا يعتبره أي الموت إلا بابا من أبواب الجنان يغلقه على الدنيا ويفتحه على الجنان وعلى دار النعيم. فهو لا يغتر بهذه الدنيا التي قد عرف خطرها، وأنه إذا تصرف فيها بغير إذن خالقها فإنه يخسر الدنيا والآخرة ويبوء بالفشل، وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا ذلك هو الخسران المبين. فهو بإيمانه ومعرفته وتصميمه واستعانته بربه والتماسه لهداية الله قد اقتنع بمطلبه وصار لا ينظر إلى من سواه إلا نظر الاستغفار أو نظر الإشفاق عليهم أو أي نظر من الأنظار ما صار يجعل له مزنا ولا حسابا ولا معنوية، بل يجهلهم كما جهلهم الله، ويصفهم كما وصفهم الله، ويقتنع بأنه قد صار مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم.